بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله كتاب منهج السالكين في كتاب البيوع باب اللقطة واللقيط، قال: وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تمتلك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الإغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإذا تعذر فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. نعم، هنا ذكر في هذا الباب أحكام اللقطة واللقيط. اللقطة على وزن فعلة، ولها لغات أخرى، وهي كل مال كل مال أو مختص ضائع عن صاحبه. كل مال أو مختص ضائع عن صاحبه. المال يعني يشمل الذهب والفضة والدراهم والأوراق النقدية، وهكذا أيضا يدخل في ذلك البهائم كالغنم ونحوها وغير ذلك مما هي من الأموال. والمراد المختص الشيء الذي يكون خاصا بالإنسان، قد لا يكون لا يجوز بيعه، مثل كلب الصيد، هذا لا يعد من الأموال لأنه لا يجوز بيعه، لكنه من الأمور المختصة أي تختص بالإنسان. فهذه اللقطة الشيء الضائع عن صاحبه، لا يعلم صاحبه، إنسان وجد مالا مرميا، طيب، وجد ذهبا أو فضة أو نقود أو غير ذلك، هذا يسمى لقطة. أولا، ما حكم التقاط اللقطة؟ الصحيح في هذا أنه يرجع إلى حال اللاقط لهذه اللقطة، فإن كان يعلم من نفسه أنه سيحفظ هذه اللقطة وعنده أمانة، عنده أمانة لحفظها وعنده قوة لتعريفها، فيستحب في حقه أن يأخذ اللقطة، يستحب في حقه أخذ اللقطة، لأنه سيتعاون لرد هذه اللقطة إلى صاحبها، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، فيكون هذا من التعاون على الخير إذا علم من نفسه الأمانة والقوة، الأمانة في حفظها والقوة في تعريفها. وأما إذا علم من نفسه أنه ما يعني أنه قد يضعف في حفظ هذه اللقطة وربما تميل نفسه إلى أخذها ولا يقوى على تعريفها، فالأولى لا يأخذها، لا يأخذ هذه اللقطة ويتركها. بعموم نقول لا يجوز له أخذها إذا كان على هذا الحال، ويجوز التقاط اللقطة في أي موضع وجدها الإنسان إلا لقطة الحرم، إلا لقطة الحرم فإنه لا يجوز أخذها إلا لمن أراد أن يعرفها ماذا أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني من يقوم بتعريفها، فلقطة الحرم لا تمتلك بخلاف غيرها، فإن صاحبها يملكها بعد سنة من تعريفها، لكن لقطة الحرم لا يمكن امتلاكها. نعم، فإذا كان الإنسان سيأخذها ويعرفها على جهة الاستمرار أخذها، وإلا تركها، أو يأخذها ويضعها في الموضع الذي خصص في الحرم للضائعات، موضع الأمانات لا بأس. وذكر أهل العلم أن الشرع نهى عن أخذ لقطة الحرم، لماذا؟ لأن صاحبها ييأس من الحصول عليه إذا أخذت. تعرف الحرم، تعرفون الحرم يعني لا يخلو من الناس وكثرة من يأتي للصلاة والعمرة والحج، فإذا أخذها إنسان فسيأس من الحصول عليها إلا أن يستمر في تعريفها، فلهذا كان الأولى تركها حتى يعني يرجع صاحبها فيجدها ربما في الموضع الذي يغلب على ظنه أنها سقطت عليه. وهكذا أيضا كذلك تعظيما للحرم، فليس الحرم كغيره، ليس الحرم كغيره. قال وهي على ثلاثة أضرب، يعني اللقطة على ثلاثة أقسام. قال أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، الشيء الذي ليس له قيمة، ليس له قيمة في أوساط الناس كالصوت والرغيف ونحوهما، مثل الحبل القصير، القلم، يعني القليل من المال، القليل من المال كالخمسين ريال مثلا، المائة ريال يعني باليمني، هذه أشياء تعتبر يعتبر شيء قليل، وهذا قد يختلف باختلاف الأحوال والأزمان، يرجع في هذا إلى عرف الناس وحالهم. الشيء الذي يعتبر شيئا قليلا فمثل هذا يجوز امتلاكه من غير تعريف، يجوز امتلاكه من غير تعريف. ما هو الدليل على هذا؟ استدل أهل العلم بحديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فأخذها فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. قالوا هذا الحديث يدل على أنه يجوز التقاط الشيء الذي ليس له قيمة من غير تعريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أكل هذه التمرة لولا أنه خشي أن تكون من الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فدل هذا على أن مثل ذلك يمتلك من غير تعريف كالتمرة ونعم العصا والحبل القصير ونحو ذلك من الأشياء التي لا تتبعها يعني همة أوساط الناس. قال والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تمتلك بالالتقاط مطلقا. الضوال يعني البهائم التي ضلت من صغار السباع، التي تمتنع من صغار السباع، صغار السباع مثل الكلب والذئب والضبع. طيب والثعلب كالإبل، الإبل تمتنع من صغار السباع، تستطيع أن تدافع عن نفسها من صغار السباع. ومثلها الخيل والبغل، نعم. فمثل هذه لا تلتقط، لا تلتقط. قال فلا تمتلك بالالتقاط مطلقا، كما سيأتي معنا بحديث زيد بن خالد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، حين سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، يعني لا تتعرض لها، لا تلتقطها، فيتحمي نفسها، فيتحمي نفسها. إلا يعني استثنى بعض الحالات يجوز التقاط فيها الإبل، وذلك إذا ظلت يعني في مكان يخشى عليها فيه من الهلاك، يعلم أن هذا المكان ظلت فيه يعني مكان مهلكة ومضيعة ليس فيه شيء من الماء ولا الكلى، فلو تركت ستهلك بلا شك، في هذه الحال لا بأس أن يأخذها ويلتقطها. أو كذلك أيضا إذا ظلت يعني في مكان يغلب عليه اللصوص، يغلب عليه اللصوص، هو يعلم أن إن تركها ستسرق، سيأخذها لهؤلاء اللصوص ويعني ربما يعني ينحرونها ويغيبونها عن صاحبها، فلا بأس أن يأخذ أن يأخذها الإنسان. أو إذا كانت من صغار الإبل، إذا كانت من صغار الإبل فإنها تؤخذ، أن لا تمتنع من صغار السباع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا نهى عن أخذ ضالة الإبل، بل جاء في بعض الأحاديث وهي يعني يحسنها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في أخذ الإبل الغرامة بالضعف، الغرامة بضعف قيمتها من باب العقوبة، أن من أخذها، وشيخ الألباني يحسن الحديث من مجموع طرقه، أن من أخذها فعليه غرامة ضعف قيمتها. قال والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة، يعني ما سوى ذلك من الأموال والبهائم، الأشياء التي ثمينة، الأشياء الثمينة التي تتبعها همم الناس فيجوز التقاطها، فيجوز التقاطها. وجدت 10,000 أو 5,000 أو كذلك 1,000، ربما 1,000 كذلك يأتي الإنسان يبحث عنها، لها قيمة، فمثل هذه الأموال تعرف، يلتقطها الإنسان ويعرفها، وجدت ذهبا طيب ونحو ذلك من الأموال، قال فيجوز التقاطه. وهكذا أيضا إذا وجدت غنما، غنم ضائعة لك أن تلتقطها، لأن الغنم ما تمتنع من صغار السباع، إذا تركت إما أن يأخذها غيرك وإما أن يأخذها السبع، هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهي معرضة للتلف، فأجاز الشرع أخذها. قال فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. هذه الأموال الثمينة التي تتبعها النفوس إذا التقطها الإنسان فلا بد أن يعرفها، لا بد أن يعرفها سنة، سنة كاملة. كيف يعرفها؟ قال أهل العلم يعرفها في المكان الذي وجدها فيه، لأن الغالب أن الإنسان إذا ضاع عليه مال أول ما سيرجع إلى المكان الذي يغلب على ظنه أنها سقطت فيه، فهو يعرفها في هذا الموضع في الشهر الأول يوميا، لأنه يغلب على الظن أن صاحبها سيأتي يبحث ويسأل، ثم في الشهر الثاني يقلل، يعني مثلا كل أسبوع مرتين مثلا أو 3 مرات، ثم الشهر الثالث في الأسبوع مرة، ثم فيما بعد في كل شهر مرة حتى تنتهي السنة، أو كذلك في مجامع الناس في الأسواق، في أبواب المساجد، المساجد مثلا في أبواب المساجد يوم الجمعة، طبعا خارج المسجد ليس داخل المسجد، وهكذا. ممكن يستعان اليوم بالوسائل الحديثة، إما بتلصيق أوراق مثلا، من ضاع عليه شيء ثمين يتصل على رقم الفلاني يضع رقمه، أو كذلك عبر وسائل التواصل. نعم. فإذا مرت السنة ولم يأتي يعني صاحبها فيمتلكها بذلك ويتصرف فيها، يتصرف فيها ببيع أو باستعمال إلى آخره، لكن متى ما جاء صاحبها يوم من الأيام ردها إليه، تعتبر أمانة عنده، تعتبر أمانة عنده متى ما جاء صاحبها يوما من الدهر وتؤدى إليه. طيب، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال فهي وديعة عندك، الوديعة عنده، لكن من حيث الجواز أخذها من جواز في جواز أخذها واستعمالها لا بأس، لا بأس أن يأخذها ويستعملها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عياض المجاشعي: هي مال الله يؤتيه الله من يشاء، يعني بعد أن تنكر تعريفها فإن لم يأتي صاحبها فهي مال الله يؤتيه الله من يشاء، مال الله يؤتيه الله من يشاء. نعم، فله أن يستعملها. والشيء الذي يخشى عليه التلف، قد يجد الإنسان شيء من الطعام ما يبقى، هو سريع التلف، هو مخير، إن شاء أكله وضمن قيمته، أو باعه وحفظ الثمن، وحفظ الثمن، يعني فواكه، وجد فواكه مثلا كيس فيه فواكه يبلغ قيمته 5000 مثلا، الفاكهة ما تجلس ستتلف، هو إما أن يستعملها ويضمن القيمة لصاحبها، وإما أن يبيعها ويحفظ الثمن. نعم، فهو مخير بين هذا وهذا. وهكذا أيضا البهيمة، لو وجد غنمة، نعم، فهو إما أن يحفظها عنده ويقوم بإطعامها ويرجع بالنفقة على صاحبها إذا وجده، إذا وجدها فيما بعد، أو له أن يعني يستعملها، يذبحها ويأكلها ويضمن قيمتها، أو يبيعها ويحفظ ثمنها، أو يبيعها ويحفظ ثمنها. قال: وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. اعرف عفاص، العفاص الوعاء الذي توضع فيه، الذي توضع فيه، تعرفون كان المال الذهب والفضة يضعونه في أكياس من جلود ونحو ذلك، والوكاء هو الرباط الذي تربط به، يربط به هذا الكيس. والمقصود أن تعرف صفة هذه اللقطة، أن تحفظ صفتها، إذا وجدت مثلا ذهبا تحفظ هذا الذهب كم، عيار كم مثلا، شكل هذا الذهب ونوعه، تحفظ هذه الصفة. إذا وجدت مالا مثلا نقودا تحفظ هذه النقود، تعرف كم قيمتها، كم عددها، من فئة كم هي، فئة 1000، فئة 500، فئة 200، فئة 100. طيب، وهكذا. ثم تعرفها سنة، لكن في التعريف ما تذكر أن وجد ذهب، ها، من ضاع عليه ذهب عيار 21، ها، من ضاع عليه طقم ذهب عيار 21، سيأتي أي واحد نصاب يقول: والله هذا حقي أنا ضاع علي ذهب عيار 21 جزاك الله خير. لا، تقول: من ضاع عليه ذهب ما في مشكلة. من ضاع عليه ذهب لما يأتي إيه صفة الذهب؟ عيار كم؟ ما شكله نوعه؟ عبارة عن خاتم سلس طقم إيش هو؟ فلا بد يأتي بأوصافه. إذا ما أوصافه الله معه، إذا ليس له، إذا لم يأتي بأوصافه فليس له. وهكذا وجدت نقود تقول من ضاع عليه مال، ما تقول من ضاع عليه ألف ريال فئة مئة ألف فئة ألف. سيأتي أي واحد نصاب يقول هذه حقي، لا، من ضاع عليه مال. فإذا جاء صاحبه وأتى بأوصافه يقول والله ضاعت علي مئة ألف فئة ألف، أو ضاعت علي خمسين ألف فئة خمسمائة، أو ضاعت علي يعني عشرون ألف فئة مئتين ريال، فأتى بوصفها هذا يعني أنها له. أما إذا لم يأتي بوصفها، أنت عندك مئة ألف فئة خمسمائة مثلا وبعضها فئة مئتين، جاء وقال أنا ضاعت علي مئة ألف فئة ألف ريال، والله ما عندي هذا المال. ما تقول والله عندي كذا كذا، يقول لا أنا نسيت صح هذا. تقول له أنا عندي فئة مئتين، يقول صح أنا نسيت أنا فئة مئتين ضاعت علي. لا، تقول هذا المال ما عندي، فئة ألف ما عندي، عفوا. فهكذا يعني يكون التعريف بذكر شيء مجمل من غير تفصيل. التفصيل يكون مع الذي يدعي أنه له، تقول هذه تفاصيلها، تفاصيل هذه اللقطة. إذا أتى بأوصافها دل هذا أنها له. قال فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. إذا جاء صاحبها الحمد لله هي له، إذا ما جاء خلاص تصرف فيها، لك أن تتصرف فيها باستعمال ببيع إلى آخره. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني معنى أن ضالة الغنم لك أن تأخذها، لأنك إن تركتها أخذها غيرك، وإن لم يأخذها غيرك أخذها السبع وافترسها، فهي مظنة الضياع والتلف والهلاك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أخذها. لكن ما ذكر هنا وعرفها، هل تعرف ضالة الغنم أو يأخذها الإنسان ويمتلكها من غير تعريف؟ في هذا خلاف، وجمهور أهل العلم أنها تعرف، أنها تعرف سنة، لكن يجوز له في خلال هذه السنة مثلا أن يستعملها، إما كما قلنا أن يستعملها ويضمن قيمتها، وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإما أن يقوم بالنفقة عليها والرجوع بالنفقة على صاحبها. قد يقول قال أنا والله ما عندي، ما أستطيع أن أنفق عليها وأن أقوم عليها، ما عندي مكان أضع في هذا الغنم ومن يقوم برعايتها. فهنا يقول خلاص بيعها واحفظ ثمنها، قيمتها احفظها لصاحبه لصاحبها، أو كلها واحفظ القيمة، احفظ قيمتها. نعم، لا بأس بذلك، لكن لا بد من التعريف، لا بد من تعريفها سنة. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، أي ما لك لها، لا تتعرض لها، معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤه يعني ماؤها، الإبل تحفظ الماء في بطنها ويكفيها أياما، يكفيها أيام، ربما أربعة أيام أو أكثر تستغني به عن شرب الماء، فسقاؤها معها. وحذاؤها يعني أقدامها، تتحمل السير الطويل والبعيد. قال معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، يعني صاحبها، فهي لا تضيع ولا يخاف عليها الهلاك، لا يخاف عليها الهلاك. وهذا كما قلنا هي الإبل الكبيرة، أما الصغيرة فهي مظنة للهلاك، لا تتحمل ولا يعني تحمي نفسها من صغار السباع مثلها تلتقط، لكن الإبل الكبيرة فهي تحمي نفسها فلا يتعرض لها إلا في صور خاصة كما ذكرنا شيئا منها. طيب، هذا ما يتعلق باللقطة. طيب هل يضمن الملتقط, هل يضمن هذه اللقطة إذا تلفت, هل يضمن الملتقط هذه اللقطة إذا تلفت؟ إذا تلفت في أثناء التعريف من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. إذا تلفت اللقطة في أثناء التعريف في وقت وزمن التعريف من غير تعد أو ولا تفريط منه فلا يضمن, لأنه أمين والتلف في يد الأمين كالتلف في يد المالك. وأما إذا تلفت بعد مضي السنة, إذا تلفت بعد مضي السنة فإنه يكون ضامنا لها مطلقا لأنه أصبح مالكا لها, أصبح مالكا لها يعني إذا تملكها, إذا تملكها ثم بعد مضي السنة ثم تلفت هو ضامن لها, فهو ضامن لها لأنه متى ما جاء صاحبها عليه أن يرد هذه اللقطة أو قيمتها, يرد له قيمتها. فلو تلفت بعد مضي السنة ضمن مطلقا سواء بتعد أو تفريط أو من غير تعدي ولا تفريط. واضح؟ يعني مثلا وجد ذهب عرفه سنة ما جاء صاحبه, امتلك الذهب تصرف فيه واستعمله ثم سرق هذا الذهب من غير تعدي ولا تفريط منه, هل يضمنه لصاحبه؟ الجواب نعم يضمنه, هي لقطة عنده وقد امتلكها أصبحت الآن له, وهي تعتبر يعني دينا وحقا في ذمته لصاحبه, فمتى ما جاء صاحبه يوم من الدهر يؤديه إليه, يعطيه قيمة هذا الذهب, فحينئذ يضمن مطلقا. لكن إذا ما امتلكها يقول هي لصاحبه أنا ما أريد أن أمتلكها, هذا الذهب مضت عليه السنة ولم يأتي صاحبه, فهو يقول أنا ما أريد امتلاك هذا الذهب, الذهب لصاحبه سيبقى في الصندوق ما سيستعمله ولا أريد أن أمتلكه, ثم سرق من غير تعدي ولا تفريط, في هذه الحال لا يضمن. لماذا؟ للقاعدة كما ذكرنا أنه يعتبر أمينا, فهي كالوديعة عنده, والوديعة إذا تلفت من غير تعدي ولا تفريط فلا ضمان, لا ضمان على المودع, لأن كما قلنا التلف في يد الأمين كالتلف في يد مالكه. إذن يضمن متى؟ إذا تعدى أو فرط, إذا لم يمتلكها, وأما بعد امتلاكها فيضمن مطلقا سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو يفرط. طيب قال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. اللقيط فعيل بمعنى مفعول, فلقيط بمعنى ملقوط, واللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا, الذي يوجد منبوذا أو ضل عن أهله ولا يعرف نسبه, الطفل الذي يولد منبوذا يعني مرمي, الطفل الذي يولد منبوذا أو ضل عن أهله ولا يعرف نسبه هذا يسمى لقيط, يسمى لقيط. قد يوجد هذا الطفل منبوذا مرميا ربما في قمامة عزكم الله, وهذا حق واصل حاصل في أبواب المساجد, ومثال هؤلاء الغالب أنهم أبناء زنا, يريد من وقع في هذه الفاحشة التخلص من الفضيحة فيرمون هؤلاء المواليد والصبيان, أو يكون ضل عن أهله ربما في زحام كالحج ونحو ذلك أو في مطار فضل هذا الطفل عن أهله ولم يعرف نسبه فيعتبر لقيطا، يعتبر لقيطا. فالتقاط اللقيط قال فرض كفاية، فرض كفاية يعني يجب على بعض الناس أن يأخذوه، وإذا تركوه جميعا أثموا. لماذا؟ لأنه سيموت، سيموت إذا ترك ولم يأخذه أحد، سيهلك ويموت. والله عز وجل يقول من أحيا نفسا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا أخذه فرض كفاية، يجب على بعض الناس أخذ هذا اللقيط والقيام بشؤونه وأمره ورعايته. وأخذه يعني من الإحسان والمعروف والتعاون على البر والتقوى. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فهو من التعاون على حفظ هذا الطفل وكذلك إحياء نفسه والقيام برعايته وشؤونه. ويؤجر الإنسان على ذلك، يؤجر على ذلك، في كل ذات كبد رطبة أجر. فكيف بإنسان إذا كان حتى في الحيوان يؤجر الإنسان على إطعامه، فكيف بإنسان؟ فلذلك أخذ اللقيط يعني ما يستحب، بل هو من فروض الكفايات، من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإن ترك الناس جميعا أثموا. هو أيضا من الرحمة، من الرحمة بهذا الطفل، ومن لا يرحم لا يرحم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم به، يأخذه ويسلمه لمن يقوم برعايته. إنسان وجد طفلا في الطريق مثلا منبوذ، يأخذه إلى قسم الشرطة مثلا ويسلمه لهم، يقول أنا وجدت هذا الطفل مرميا. الشرطة تقوم بالبحث عن من يقوم يعني بكفالته ورعايته إلى آخر ذلك. وإذا أخذه الإنسان والتقطه، إذا أخذه الإنسان والتقطه، قد يجد أحيانا مع هذا اللقيط شيء من المال، قد يضعه صاحبه أو أهله الذين يريدون التخلص منه، يضعونه ويضعون معه شيء من المال، قد ذهب، يجد معه أموال معه موجودة بجانبه، فهذه له إذا وجدها الإنسان، وجد هذا اللقيط وعنده مال، هذا المال للقيط لا بأس أن ينفق عليه منه، وإن كان الأصل كما سيأتي أن النفقة عليه من بيت المال، لكن لا بأس أن يستعان بالنفقة عليه من هذا المال الذي يجده معه. وإن لم يكن بجانبه لكن حوله، إذا كان هناك مال حوله ودلت القرينة أن هذا المال وضع لأجله فإنه كذلك يكون له، يكون له. مثلا لما حمل وجد في أسفله أثر حفر أو علامة يعني شيء قد دفن، فحفر وإذا به صندوق فيه ذهب، هذه قرينة أن هذا الذهب وضع له فيكون له. وهكذا ما كان حوله وقريب منه ودلت القرينة على ذلك فيكون هذا المال لهذا اللقيط. قال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. نعم يلتقط، ومن حيث النسب بالنسبة للملتقط الذي التقطه سيقوم برعايته، لا يجوز له أن ينسبه إلى نفسه، لا يجوز، ما يقول هذا فلان ابن فلان وينسبه إلى نفسه كأنه ولد من أولاده، هذا لا يجوز، واضح أن هذا انتساب إلى غير الأب وهو لا يجوز. وأيضا سيدخل في ذلك، سيدخل في ذلك مفاسد، يعني هو الآن إذا نسبه إليه سيجعله أخا لأبنائه وأخا لبناته، وهو في الحقيقة أجنبي، هو أجنبي عنهم ليس بمحرم لهم. وهكذا بقية المحارم، يعني أخوات هذا الرجل سيصرن عمات له وهن في الحقيقة أجانب، وغير ذلك من المحارم. فمثل هذا لا يجوز أن ينسبه إليه، ما يقول والله أنا أخشى عليه إذا كبر أن يتعقد وكذا، إذا عرف أنه ليس أنا والده، هذه ليست أمه، هذا ليس إخوانه، نقول ما يجوز شرعا، لا يجوز، لا يجوز أن تنسبه إليك، ولو كان بالتبني كذلك. التبني ما يجوز في الشريعة الإسلامية، قد نسخ حكم التبني، كان قبل الإسلام أو في أوائل الإسلام جواز التبني، ثم حرم الله عز وجل ذلك، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، وحرم الإسلام التبني، يعني أن يتبنى إنسان وينسبه إليه. طيب ما هو الحل؟ نقول الحل تسميه باسم أي اسم تختار له من حيث تسمية له، ثم تنسبه إلى اسم معبد، إلى اسم معبد، مثلا تقول محمد ابن عبد الله، ابن عبد الرحمن، ابن عبد الحميد، ابن عبد العليم، إلى آخر ذلك من الأسماء المعبدة، لأن هذا ليس فيه كذب، لأن كل إنسان هو عبد لله، فتأتي له باسم وهمي، اسم معبد وهمي، فهذا لا بأس به، وتسلم من الحرج والوقوع في المحظور. قال أو كذلك يمكن إرضاعه، يمكن إذا كان هو رضيع وزوجة الملتقط له هي مرضعة، فترضعه ويصبح ابن لهم بالرضاع، لا بأس، هذا طيب، يكون ابنا لهم بالرضاع. قال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. نعم، فإن تعذر بيت المال يعني أن نفقته على بيت المال. قبل هذا يعني ذكر أهل العلم أن اللقيط يكون في حكم اللقيط إذا كان دون البلوغ، يكون في حكم اللقيط إذا كان دون البلوغ، أما إذا كان بالغا هذا ما يعتبر لقيطا، أما إذا كان دون البلوغ، وبعضهم يقول دون سن التمييز، بل الصحيح ولو كان بعد التمييز إذا لم يعلم أهله فهو لقيط. أما إذا قال إذا قيل لهم إذا كان مثلا في بعد سن التمييز من أنت؟ أنا فلان ابن فلان، وجاء بذكر نسبه وعرف النسب، ما يجوز أن يأخذه الإنسان ويقول هذا لقيط، هو عرف نسبه وعرف أهله، الواجب أن يرده إلى أهله، لكن إذا لم يعرف فهذا هو اللقيط. فنفقت اللقيط على بيت المال، نفقت اللقيط على بيت المال، هذا هو الأصل لحديث ابن أبي جميلة عند مالك في الموطأ، أنه وجد منبوذا، طفلا منبوذا في زمن عمر رضي الله عنه، فجاء به إلى عمر ومعه العريف الذي يعرفه، فقال له لماذا يعني التقطته؟ قال وجدته منبوذا، فقال له يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، قال كذلك؟ قال نعم، قال هو حر ولك ولاه علينا نفقته، قال هو حر لك ولاه علينا نفقته، يعني نفقته على بيت المال، فنفقة اللقيط تكون على بيت المال. فإن تعذر بيت المال، فإن كان هذا اللقيط يستطيع أن ينفق عليه فجزاه الله خيرا، إذا ما يستطيع فعلى من يستطيع من المسلمين ممن علم بحاله، على من يستطيع النفق عليه ممن علم بحال هذا اللقيط، وإن كان معه شيء من المال أنفق عليه منه، كما ذكرنا إذا وجد معه ذهب أو نقود أو شيء من ذلك فينفق عليه من هذا المال. طيب ما حكم اللقيط؟ هل يحكم على اللقيط بالإسلام أو بالكفر؟ بالنسبة للحرية كما سمعنا هو حر، لهذا الحديث هو حر ولك ولاه. بالنسبة لحكم الإسلام أو الكفر، إن كان في دار إسلام، إن كان وجد في دار إسلام فهو من أهل الإسلام، هو من أهل الإسلام، هذا قول عامة أهل العلم. طيب إذا وجد في دار كفر، طبعا لماذا هو من أهل الإسلام؟ أن الأصل في كل مولود أنه يولد على الفطرة، وإذا كان الدار دار إسلام فينسب إلى هذه الدار، ينسب إلى أهل الإسلام لأنه وجد في دارهم، وجد في أرضهم وفي دارهم. طيب إذا كان في دار كفر، إذا كان في دار كفر إنسان وجد لقيطا في دار الكفر، هل يحكم له بالإسلام أو بالكفر؟ في هذا خلاف، فجمهور أهل العلم يقولون هو يعتبر كافرا، يعتبر كافرا لأنه وجد في دار الكفر فيلحق بأهل الدار، يلحق بأهل الدار. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يلحق بالمسلمين ويكون مسلما. لماذا؟ قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والحديث الصحيح مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود، وهذا لفظ عام يشمل الكافر والمسلم، ولد المسلم ولد الكافر، الأصل فيه أنه على الفطرة. فهو إذا أخذ في صغره، هو الآن لم تغير فطرته، لم تغير فطرته بعد، إذن هو على الإسلام الأصل، هو على الإسلام، فحينئذ نحكم عليه بأنه مسلم. كذلك أيضا استدلوا بالآية في قول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الأصل في جميع الذرية أنهم من أهل الإسلام، فعلى هذا قال هو يكون من المسلمين. نعم، هذا أظهر الله أعلم أنه يحكم عليه بالإسلام. طيب، وعلى هذا لو مات هذا الصبي، لو مات هذا الصبي، إذا حكمنا عليه أنه من أهل الإسلام فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإذا حكمنا عليه أنه من أهل الكفر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. هذه ثمرة الخلاف، أو شيء من ثمرة الخلاف في هذه المسألة. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.